ما يشتغل سيء.
أعرف ما يشتغل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان كلامنا في مرسلة الصدوق حيث جاء فيها قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية 9 سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. قلنا البحث مرة في الإسناد وأخرى في الدلالة. أما من حيث السند فقد نقلها الصدوق بدون أن يذكر طريقه إلى الصادق عليه السلام، مباشرة قال الصادق. ومن هنا ينبغي أن نبحث في هذه المسألة التي تحدث بها علماؤنا، وهي أن مراسيل الصدوق كمراسيل ابن أبي عمير تخرج عن قاعدة عدم الحجية، أو أنها لا، مراسيله تبقى تحت قانون عدم الحجية والسقوط وعدم الاعتبار. ذكرنا لكم بالأمس أقوالا 3 هي حاصل أقوال الطائفة في مراسيله. القول الأول وهو لمشهور الأصوليين أن مراسيله كغيرها ساقطة عن الحجية، لا يمكن أن نستند إليها في الإفتاء. نعم تصلح للتأييد، تصلح للسنن من باب التسامح في أدلة السنن، أما لا تصلح للإفتاء. وطبعا يكفي دليلا لهذا القول قاعدة الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. ما هي القاعدة في الظنون بشكل عام؟ عدم الحجية. فمن يدعي الحجية عليه أن يأتي بدليل. القول الثاني وهو لعامة الأخباريين، حسب الظاهر كل الأخباريين ذهبوا إلى هذا القول، وانضفنا إليهم جماعة من الأصوليين، وهو أن مراسيل الصدوق مطلقة الحجة، ولعل دليلهم على ذلك ما يدعى من صحة جميع ما في الكتب الأربعة. تعرف هناك دعوة عند الأخباريين وذهب إليها جملة من الأصوليين، يقولون كل روايات الكتب الأربعة حجة لأن أصحابها وهم المحمديون الثلاثة شهدوا بحجيتها، الكليني والصدوق والطوسي، وبعد إذا كلها صحيحة كلها حجة لا يفرق بين المسند والمرسل، بل حتى لو كان في السند راو ضعيف لا يهم الرواية. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو لبعض المحققين كما ذكرنا نسب إلى الإمام الخميني قدس سره، أقول نسب لأنه سمعناه مشافهة من بعض أساتذتنا، أما لم نقرأ في كتبه وتحقيقاته هذا القول، لذلك نحن نقتصر على نسبة ولا نقول ذهب إلى التفصيل في كيفية الإرسال. إذا أرسل الصدوق بلفظ رؤيا الرواية ليست بحجة، أما إذا أرسل بلفظ قال، قال الصادق، قال الرضا، قال علي بن الحسين بلفظ قال، فهذه الرواية
صحيحة
حجة، وحجته في ذلك أنه عندما يقول قال الصادق لازمه كونه جازم بالنسبة إليه، جازم عالم متأكد، وإلا لو لم يكن متأكدا لا يقول قال، كلمة قال هذا نسبة القول إلى قائله بدرس
قطع،
فلو لم يكن الصدوق عالما جازما متيقنا بصحة النسبة لما قال. بخلاف ما إذا قال روية، فإن روية تظهر أنه غير متثبت ولا متأكد من صحة. نحن أمام هذه الأقوال الثلاث، ما هو الصحيح؟ نحن نرى أن الصحيح ما عليه جمهور الأصوليين، وهو القول الأول أن مراسيل الصدوق على القاعدة ليست بحجة، بعد نحن مكلفون بالإتيان بدليل لفظ، لا مكلف بالإتيان بدليل، لأن المرسل على القاعدة ليس بحجة، ونحن درسنا في علم الأصول الأصل عند الشك في الحجية، ونشك في حجية مراسيل الصدوق فالأصل. إن أضف إلى ذلك عندنا بعض الإثارات التي تذهب اطمئناننا بوثاقة مراسيله حتى لو قال قال الصدوق، ونذكر ثلاثة إثارات. الإثارة الأولى أن مبنى العمل بالأخبار عند علمائنا مختلف، ما عندنا مبنى واحد، مباني متعددة. بعضهم يرى أن حجية الرواية موقوفة على وثاقة السنة، إذا السند لم يكن موثقا لا يمكننا أن نعمل بالرواية، وهذا المعمول به إلى يومنا الآن. هذا ما شفت إلا النادر، إلا في بعض الموارد النادرة أن رواية ضعيفة ويعملون بها، إلا موارد نادرة. أما الأصل في عملهم ماذا؟ التوجه إلى السنة، هذا مبنى. ولأجل هذا المبنى قسم ابن طاووس، أحمد ابن سيد أحمد ابن طاووس رضوان الله عليه، الحديث إلى التقسيم الرباعي، الصحيح والموثق والحسن والضعيف، بلحاظ شو؟ بلحاظ ماذا؟ السنة. أول من قسم هذا التقسيم ابن طاووس، وقيل العلامة، العلامة تلميذ ابن طاووس، لكن أصح نسبته إلى ابن طاووس. هذا مبنى. هناك مبنى آخر، لا، حجية الرواية موقوفة على تجميع القرائن التي تفيد الوثوق بالصدور.
هاي الإثارة الثانية مولانا.
لا لا لا، ما دخلت الإثارة، بعد الإثارة مولانا. أن المباني مختلف. هذا المبنى الثاني. إذن المبنى الثاني لعلمائنا أن حجية الرواية موقوفة على تجميع القرائن التي من شأنها توليد الوثوق بصدورها، وهذا مبنى مين؟ مبنى العلماء قبل أحمد ابن طاووس. نجمع القرائن، إفتاء المشهور بمضمونه قرينة، تكرر الرواية في الكتب المعتبرة قرينة، قرب الإسناد قرينة، ورواية الأعاظم لها قرينة، قبول أو إفتاء الأعاظم بها قرينة، موافقتها للمذهب قرينة، عدم مخالفتها للكتاب قرينة، تجميع القرائن. لذلك كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين، معتبر غير معتبر فقط، ما عندهم صحيح وموثق وحسن وضعيف، معتبرة غير معتبرة. معتبرة إذا تكونت تلك القرائن التي تفيد الوثوق بالصدق، غير معتبرة إذا لم تتكون تلك القرائن. وطبعا اليوم هناك من يصرخ وينادي بالعودة إلى هذا المبنى، مبنى تجميع القرائن، وأن طريق السند لوحده لا يكفي لثبوت الحجية للخبر. من علماء هذا العصر الشيخ محمد سند في كتابه الأصول الرجالية، هو يقول ينادي أن الطريق الأفضل لإثبات حجية الرواية تجميع، أما صحة السند وقرينة واحد، أما مو هو كل العلة لإثبات الحجية. نحن شو عم نسوي الآن؟ تمام العلة لإثبات الحجية صحة السند وثاقة السند، صحيح؟ هذا مبنى ثاني. المبنى الثاني الرواية الموجودة في الكتب الأربع حجة التي غير موجودة في الكتب الأربع ليست بحجة، هذا مبنى ليس له علاقة لا بصاحب السند ولا بتجميع. هذا علاقته ماذا؟ في الكتاب الذي ينقل الرواية، في مصدر الرواية. إذا مصدرها الكتب الأربعة وخصوصا الكافي فالرواية موثقة، وإلا الكتب الأربعة أهم شيء. المبنى الرابع الرواية التي تروى في الأصول الأربعمائة موثقة، التي تروى في غير الأصول الأربعمائة ليست موثقة، مقابل تجميع الكتب الأربعة. شو كان عندنا؟ كان عندنا صنفان من الكتب قبل الكليني، قبل كتاب الكتاب الكافي والفقيه والتهذيبين. شو كان عندنا؟ الكتب على صنف، الصنف الأول وهو ما يسمى بالأصول. ليس سميت أصول لأنها الكتب التي ركنت إليها الطائفة، الكتب التي هي مصدر التشريع
عند الطائفة،
لذلك سموها
أصول.
لذلك سابقا مولانا مو في هذا العصر، سابقا قبل شيء 700 سنة في زمن العلامة، إذا ذكر في حق راوي أنه صاحب أصل كان هذا توثيق له،
توثيق خاص،
هذا توثيق، لا بتوثيق العام. إذا قالوا هكذا له أصل كان هذا توثيق، لا نحتاج أن يقول ثقة عدل، له أصل. إذن الطائفة ماذا؟ تعتمد على كتاب. هذا الصنف الأول من الكتب. الصنف الثاني من الكتب ما يسمى كتاب. شوف النجاشي رضوان الله عليه مثلا مرة يقول له أصل، مرة يقول شو؟
له كتاب.
شو يعني له كتاب؟ يعني ما وصل إلى مرحلة لم يرتقي إلى أن يصبح أصل. كم مبنى ذكرت لك؟
أربعة
مبنى ولسه
في خير كتير.
فنقول شوف الإثارة الأولى، مع تعدد المباني في صلاحية الرواية للاستدلال ما يدرينا، لعل الصدوق بنى على مبنى ونسب الرواية إلى الإمام، وهذا المبنى لو وصلنا كمل لا نقبل منه، ممكن ولا مو ممكن، ويكفي ويكفي الاحتمال والشك. كيف نبني على وثاقة رواية الصدوق؟ حتى لو قال قال الصادق لعل مبناه يختلف عن مبناه، لعله أسند الرواية بشكل جاذب إلى الإمام، بنى على مبنى الأصول، الاعتماد على الأصول. نحن الآن لا نبني على أن من له أصل فهو ثقة، لا نبني. اليوم مولانا الطائفة، علماء الطائفة، جمهور المحققين من زمن الشيخ البهبهاني إلى يومنا هذا، كلمة الأصل تعني مدح ولكن لا تعني توفيق، لا تعني توفيق. ما نقبل الآن له أصل أن نفتي بمضمون رواياته، لعله اعتمد على هذا المبنى، ونحن لا نقبل. لعله اعتمد على مبنى تجميع القرائن، اجتمعت عند الصدوق قرائن تفيد الوثوق بصدور الرواية فقال قال الإمام، ولعل هذا القرآن لو وصلتنا لا نقبل بها، لأن نحن لا نقبل أن الشهرة جابر يعني موافقة، لا نقبل إذا كانت الرواية موافقة للإجماع أن تكون حجة، لا نقبل الشهرة الروائية أن تكون حجة، ما نقبل. والنتيجة تتبع، إذا شككنا أننا نوافق المبنى مع الصدوق أو لا، الأصل عدم الوافق. أي إثارة؟ واضح الإثارة الأولى مولانا؟ الإثارة الثانية لعل سند الرواية لم يصل إلى الصدوق كما هو الظاهر. أقول لكم أيها الأعزاء، أنا أقول يظهر بأنه في كل مورد قال روية أو قال الصادق أن سند الرواية لم تصل إلى الصدوق. معرفاً بسند، لأنك تسألني شيخنا من أين لك هذا الظهور؟ أقول منشأ هذا الظهور أنه قدس سره، جرت عادته في كتابه الفقيه أن يذكر السند وين؟
المشيخ.
كل رواية لها سند ماذا يفعل؟ يذكر السند وين؟
المشيخ.
وإذا رجعنا إلى المشيخ لا نرى سنده إلى الصادق. في الروايات التي قال الصادق، في الروايات التي يقول قال الصادق، ينبغي أن نرجع إلى المشيخ ويقول وسندي في الرواية عن الصادق عن فلان عن فلان عن فلان، صحيح أو لا؟ كما في إسنادي عن عبد الله بن سينا، كما في إسنادي عن ابن أبي عمر، لا نجد سندا في المشيخ. فهذا يكشف عن ماذا؟ لو كان السند عنده لا ذكر. إذا وصلته الرواية بلا
سند.
ومع جهالة السند نكتشف، انتبه، أن الجزم بنقلها عن الصادق جزم اجتهادي وليس كمل حسي. ونحن لا نقبل الاجتهادات الرجالية. نحن بالنسبة إلى أحوال الرواة مقلدون، نتكل على ماذا؟ على الحس، على النقل الحسي. ليش لكن نعمل بأقوال النجاشي وأقوال الشيخ الطوسي؟ لأنهما الأقرب إلى الرواة. إذا ما عندك سند، ما وصلك سند، فلما تقول قال اجتهادا وهو حجة عليك، أما من يقول حجة على الآخر؟ الإثارة الثالثة، وهذه الإثارة تذهب بوثاقة الرواية للمراسيل، نقول لو كانت هذه الرواية التي أرسلها الصدوق محل اعتناء واهتمام لتكرر نقلها في المجاميع الروائية كان نقلها الصدوق الطوسي، شيخ الطوسي، قال نقلها المحدث الأعظم الكلين كانت نقلت بالكتب الحديثية القديمة ما موجود. هذه الروايات التي أرسلها الصدوق تفرد في الأعم الأغلب، تفرد لماذا؟ لنقل. وإذا تفرد ولم يعتني بها العلماء ولم يهتم العلماء بنقلها، فهذا يكشف عن عدم اعتنائهم بها وعلى عدم حجيتها لديهم. شوف مين متقدم، الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي؟ الشيخ الصدوق متقدم على الشيخ الطوسي. لماذا الشيخ الطوسي لم ينقلها في تهذيبين مع أنه اهتم بنقل حتى الزيادات النوادر؟ شايف في كتاب التهذيب بعد ما ينقل الروايات التي استعرضها شيخه المفيد في المقنعة يأتي بحث الزيادات، يعني الروايات الزائدة على النوادر. ما نقل الشيء منها، ما نقل هذه المعاصي مع أن كتاب الصدوق كان موجود بينه. فعدم تكرار نقلها في المجامع الحديثية يذهب بقيمتها الدلالتية، بقيمتها الحجتية، وهذا بنفسه مضعف لهذه الرواية. بعد هذه الإثارات يمكننا أن نقول بأن مراسيل الصدوق ليست صالحة للاحتجاج، لا في إثبات حكم شرعي ولا في إثبات موضوع الحكم. نعم تصلح للتأييد، يعني يمكن المشهور إذا ثبتت الدلالة أن يتخذها ماذا؟ مؤيد. تصلح رواياته للاستحباب، للكراهة روايات المراسيل، إن قبلنا بكبرى التسامح في أدلة نحن لا نقبل بها، نحن لم تثبت عندنا قاعدة التسامح في أدلة السنة، ما ثبتت أنها تفيد الاستحباب أو الكراهة، تفيد الثواب فقط لا الاستحباب ولا تلازم بين ثبوت الثواب وبين الاستحباب. يمكن أن تحصل على ثواب على شيء غير مستحب. هذا استعراضه إن شاء الله في الأصول. إذن هذه الرواية من حيث الحجية صافية. تعال إلى مضمون الرواية. قال إذا بلغت الجارية 9 سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها، إذن الإمام رتب على عمر 9 4 أحكام شرعية. الأول تستحق أن يدفع إليها مالها، إذا بذلك تخرج عن اليتم، لأنه متى تمنع الإنسان من ماله؟ عندما يكون متلبسا باليتم، واليتم يعني شو؟ الصغار. متى ما أمرنا الشارع بدفع المال إليه إذا هو خرج، يعني خرج عن اليتم. هذا أولا. ثانيا جاز أمرها في مال، جاز يعني نفذ، يعني إذا باعت بيعها، إذا وهبت هبتها، إذا صالحت صلحها، جاز نفذ أمرها، يعني ترتب على أعمالها الصحة والفساد. هي برثان. ثالثا تقام الحدود لها. ماذا يعني تقام الحدود لها؟ إذا قتلها شخص قيد بها، إذا سرق شخص أموالها قطع بها بأموال، بسرقة أموال، وهكذا. وأقيمت عليها، إن سرقت قطعت، وإذا زنت جلدت، وإذا قتلت قيدت. طب هذه الأحكام الأربعة من صفات من؟ البالغ. إذن كأن الإمام يقول إذا بلغت التسع ثبتت في حقها الأحكام. ذكره لأربعة أحكام لا يضر، إذ لا قائل بالفصل بين هذه الأحكام وبين غيرها، بين الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة، لا قائل إلا من الفيض الكاشاني، وعرفت أن هذا التفصيل الذي ذكره في غير منها. أما عموم الطائفة تقول إذا ثبت حكم في حقها ماذا؟
ثبت الكل،
ثبت الكل
أحكام.
إذن الرواية من حيث الدلالة لا ريب في دلالتها على ثبوت بلوغها، فهي رواية من حيث الدلالة تامة، ولكنها من حيث السند ليست بحجة، تصلح للتأييد لا للدليل. الرواية الرابعة، كأنه انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أخوان احنا ألأناكم كثير، وصارت وضع درسنا مثل وضع الهلال في شهر